بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل أيها الإخوة ما تيسر لنا من كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في هذه النصيحة المباركة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن تأمل فساد أحوال العالم عموما وخصوصا وجده ناشئا عن هذين الأصلين، فالغفلة تدور بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به، فيكون من الظالمين، واتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه، فيكون من المغضوب عليه.
نعم. قوله رحمه الله هنا: ومن تأمل فساد العالم عموما وخصوصا وجده ناشئا عن هذين الأصلين. ما هما هذان الأصلان؟ الأصل الأول الغفلة عن الله والدار الآخرة، والأصل الثاني اتباع الهوى. يمكن أن نضع عنوانا جانبيا: أصول فساد العالم، أو أصل نشوء فساد العالم. ففساد العالم عموما أو خصوصا على الأفراد، فإن جهته هي إما الغفلة عن الله والدار الآخرة، وإما والعياذ بالله اتباع الهوى والميول إلى ما تهواه النفس ويوسوس به الشيطان. ماذا يترتب على هذين الأصلين؟ ماذا يترتب على اتباع الهوى، وماذا يترتب على الغفلة والعياذ بالله؟ قال رحمه الله تعالى: فالغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به. إذن الغفلة متعلقة بالجانب العلمي، بالجانب العلمي. فالغفلة من آثارها وعواقبها السيئة أنها تحجب العبد عن فهم الحق وعن تصور الحق على ما هو عليه كما أراد الله جل وعلا، وتصرفه عن معرفة الحق كما يحب الله جل وعلا ويرضاه، فيغلق على الإنسان فلا يدرك الحق ولا يتصوره ولا يفهمه. أما اتباع الهوى فيترتب أما اتباع الهوى فيؤدي والعياذ بالله إلى الصد عن الحق، فيؤدي إلى عدم إرادته وعدم طلبه وعدم الرغبة إليه وعدم اتباعه والعمل به. إذن متعلق بالجانب ماذا؟ بالجانب الإرادي الطلبي، بجانب الإرادة وجانب الطلب وجانب العمل. يمكن أن نضع هنا أيضا عنوانا جانبيا عند قوله: فالغفلة تحول بين العبد إلى آخره، العواقب السيئة للغفلة واتباع الهوى. العواقب السيئة للغفلة واتباع الهوى. نعم.
وأما المنعم عليهم فهم الذين من الله عليهم بمعرفة الحق علما، وبالانقياد إليه وإيثاره على ما سواه عملا.
نعم. هنا سيذكر المصنف رحمة الله عليه أقسام الناس باعتبار العلم بالحق والعمل به والخلو منهما أو من أحدهما. يمكن أن نضع عنوانا جانبيا: أقسام الناس باعتبار العلم بالحق والعمل به والخلو من أحدهما. تفضل اقرأ. نعم، قلت لكم في هذا الكلام فيه بيان أقسام الناس باعتبار العلم بالحق والعمل بالحق والخلو من أحدهما. وعلى هذا فنقول: القسم الأول من هذه الأقسام من جمع بين العلم بالحق والعمل به، وهذا هو أعلى الأقسام وأشرفها وأفضلها، أن يكون المرء عالما بالحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وأنزله الله تبارك وتعالى على عباده في كتابه، وأن يكون عاملا بذلك. وإذا قلنا العلم بالحق أيها الإخوة، فهذا يشمل عامة أبواب الدين، يشمل العقائد، يشمل العبادات، يشمل الأخلاق والمعاملات وغير ذلك. وهؤلاء هم المنعم عليهم: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. القسم الثاني من كان عالما بالحق تاركا العمل به، وهؤلاء هم المغضوب عليهم. يعلم الحق، يعرفه، يدركه، لكنه لا يعمل به، ولا يقوم بالانقياد له، ولا يسعى لجعله واقعا عمليا في حياته. القسم الثالث من كان جاهلا بالحق. وإذا كان جاهلا بالحق فيكون أيضا ماذا؟ تاركا العمل به، وهؤلاء هم الضالون كما نبه على ذلك المؤلف وسيأتي. وبحسب أيها الإخوة حال المرء من العلم والعمل يكون حظه ونصيبه من الهداية. فكلما كان المرء أعلى أكثر علما وأعلى عملا كان أعظم هداية. وإذا كان حظه من الهداية أقل، من العلم والعمل أقل، كان حظه من الهداية كذلك. لذا إذا كان عالما بالحق ولم يكن عاملا به، يعني سالكا عارفا بسبيل الهداية، لكنه لا يعمل بمقتضى هذه الهداية، فإنه يسمى ماذا؟ هاي شباب، صحيح، لكن في جانب الهداية والإضلال يسمى غاويا، يسمى غاوا. وإذا كان جاهلا بسبيل الهداية والعلم بها تاركا العمل بالتالي بها فإنه يسمى ضالا. ولعظم تأثير هذين الوصفين في هداية الإنسان نفاهما الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم ما ضل صاحبكم وما غوى. طيب، إذن يستفاد من كلام ابن القيم هذا أن العلم بالحق والعمل به هو أعظم سبيل لتحقيق الهداية كما بين هنا رحمه الله تعالى. وأما المنعم عليهم فهم الذين من الله عليهم بمعرفة الحق علما وبالإنقياد إليه وإيثاره على ما سواه عملا، وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة ومن سواهم على سبيل الهلاك. طيب، قلنا إن العمل بالعلم وبالحق طريق للهداية، ومن الأدلة على ذلك الصريحة قول الله جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به مما علموه وألقي عليهم وسمعوه ووصل إليهم لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. إذن العمل بما يعلم الإنسان من الحق والخير طريق إلى ماذا؟ طريق إلى هدايته. سبب ثالث من هذه الأسباب التي تحقق للإنسان الهداية في حياته الدعاء، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا أمرنا الله سبحانه أن نقول كل يوم وليلة عدة مرات: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الآخرة. الدعاء واللجوء إلى الله جل وعلا بما أمرنا الله جل وعلا هنا أيها الإخوة، هذا من أعظم أسباب الهداية. من علم ثم عمل فعليه أن يلجأ إلى الله وأن يتضرع إليه سبحانه وتعالى في أن يزيده هداية. ابن القيم رحمه الله تطرق إلى أهمية هذا الدعاء وبين أن لهذا الدعاء منزلة عظيمة. أولا، من جهة أنه مفروض علينا أن نقوله في كل يوم وليلة عدة مرات: اهدنا الصراط المستقيم. هذا واجب مفروض، يعني بدونه في الصلاة لا تصح الصلاة. فلو أسقط الإنسان هذا الدعاء وهذه الآية لم تصح صلاته، فما بالكم والإنسان يدعو به عدة مرات. هذا الأمر والفرض على المرء أن يقوله دليل على ماذا؟ دليل على شدة حاجة الإنسان إلى هذا الدعاء، وأنه لا غنى له عن هذا الدعاء طرفة عين. ومن هنا نجد أن الدعاء بالهداية وسؤال الله جل وعلا ذلك جاء في أحاديث كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام. في دعاء القنوت مثلا أول مطلب: اللهم اهدني في من هديت. في أدعية أخرى يرشد النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا دليل أيها الإخوة على شدة حاجة المرء إلى الهداية. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله، وهو الأمر الثاني الذي يبين أهمية هذا الدعاء، قال رحمه الله: وتوقف سعادة الدنيا والآخرة عليه. إذن سعادة الدنيا والآخرة تتوقف على هذا الدعاء، فعلى المرء أن يستزيد منه. كم هو عظيم إخواني والإنسان يقرأ هذه الآية يستشعر أن ذلك دعاء، وأنه إذا قال اهدنا الصراط المستقيم فهنا يدعو الله ويتضرع إليه ويلجأ إليه تبارك وتعالى في أن يهبه هذا المطلب الشريف، وهو مطلب الهداية، وأن يأخذ بيده إلى ما يحب تبارك وتعالى ويرضى، وأن يدله على تفاصيل الصراط المستقيم في الاعتقاد وفي العبادة وفي العمل وفي الأخلاق. وأن هذا الدعاء الذي يدعو به هو من أنفع الأدعية ومن أشد الأدعية احتياجاً إليها ومن أحكم الأدعية، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأن هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم يتضمن الإعانة على طلب الواجبات، والإعانة على ترك المحرمات، والإعانة على تحقيق مطالب الدنيا ومطالب الآخرة المقربة إلى الله جل وعلا، وأن فيه السلامة، طلب السلامة من كل شر ومن كل سوء ومن كل مكروه. كل هذا يتضمنه هذا الدعاء العظيم اهدنا الصراط المستقيم. من أراد منكم الاستزادة فليرجع إلى تقرير نافع عظيم للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا الدعاء في المجلد 14 صفحة 320 من مجموع الفتاوى، تكلم بكلام مطول على هذا الدعاء. ذكرنا من أسباب الهداية كم سبب؟ 3، صح؟ العلم، العمل، الدعاء. أيضا من أسباب الهداية في كتاب الله التي على الإنسان أن يسلكها الاجتهاد في تحقيق متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. فكلما كان المرء أشد اتباعا وأعظم تمسكا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام كان أعظم هداية. ولهذا قال الله جل وعلا منبها على هذا السبب: وإن تطيعوه تهتدوا. أيضا من الأسباب العظيمة التي على المرء أن يسلكها مجاهدة النفس ومقاومتها على طلب الحق والعمل به. وقد بين الله هذا السبب بقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولا شك أن النفس بطبيعتها تميل إلى الراحة وإلى الكسل وإلى التراجع عن طلب المعالي والفضائل، فلا بد من بذل هذا السبب الشرعي وهو المجاهدة. أيضا من الأسباب ما بينه الله جل وعلا في كتابه، وهو الإنابة إلى الله عز وجل. والإنابة إلى الله تبارك وتعالى كلام السلف وتفاسيرهم لها يرجع إلى 4 أمور أو معان. الأول: حب الله تبارك وتعالى محبة تفوق كل محبوب في هذه الدنيا. والأمر الثاني: الخضوع لله جل وعلا. والأمر الثالث: الإقبال على الله تبارك وتعالى. والأمر الرابع: الإعراض عن كل ما سوى الله جل وعلا. فهذه 4 أمور كما قرر ابن القيم يدور عليها معنى الإنابة في كلام السلف وتفاسيرهم. نبه ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الجزء من كلامه الذي قرأناه ماذا يترتب على فوات معرفة الحق، وماذا يترتب على فوات عدم قصده. قال رحمه الله: فإن فاته معرفة الحق سلك سبيل الضالين، وإن فاته قصده واتباعه سلك سبيل المغضوب عليهم. وهذا جاء التنبيه عليه ضمنا. طيب، انتقل بعد ذلك رحمه الله وشرع في مسألة عظيمة من مسائل الهداية وسلوك السبيل المستقيم، ألا وهي: ما هي الجوانب التي يحتاج الإنسان فيها إلى هداية الله؟ ما هي المواضع التي عنده فيها نقص ويحتاج أن يكمل هذا النقص والخلل في هدايته. وهذه مسألة إخواني من المسائل العظيمة، وذلك أن كثير من الناس يظن أنه إذا هدي ووفق في كثير من أموره أنه قد حاز شيئا من الكمال، وهذا غير صواب. وذلك أن جوانب الهداية ومواضعها في حياة الإنسان كثيرة، وعلى المرء أن يتنبه لهذه الجوانب. وابن القيم رحمه الله هنا يعني أعطى خطوطا عريضة كما يقال في هذا الباب، وإلا فالجوانب التي ذكرها حقيقة تحتاج إلى تفصيل وإلى ضرب أمثلة وإلى يعني بيان من كلام السلف والعلماء. والدورة طبعا المقصود منها المرور على الكتاب ومعرفة محتواه وبيان الأصول العامة والقواعد الجامعة في هذه الرسالة. فالهداية مقام عظيم من مقامات العبودية لله، وإذا كان كذلك فعلى الإنسان أن يسعى إليها بكل وسيلة شرعية كما تقدم بعض تلك الوسائل. وذلك أن مالك هذه الهداية هو الله جل وعلا، هو الواهب لها سبحانه، هو المتفضل بها تبارك وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، قل إن هدى الله هو الهدى. فالهداية حقا لا تكون إلا من الله جل وعلا. وهذا يدعونا إخواني إلى جانب مهم، ألا وهو البحث عن تفاصيل هذه الهداية التي أمرنا الله جل وعلا بسؤالها، وإلى السؤال عن المزيد من أبواب هذه الهداية التي تزيننا قربا ورفعة وعلو شأن عند الله جل وعلا. لذلك فإن أهل الجنة يدركون هذا الخير والفضل، فيقولون إذا دخلوا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإذا كان الأمر كذلك إخواني فلنمر على ما ذكره ابن القيم. والإنسان الناصح لنفسه يعرض نفسه على كلام هذا الإمام وينظر أين جانب الخلل عنده فيسعى لسده ولإصلاحه في أمور دينه أو دنياه أو آخرته، لأن الإصلاح مطلوب في الدنيا للدين والدنيا والآخرة. لهذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن ندعو فنقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. فالإنسان يحتاج إلى الهداية وإلى الصلاح في هذه الأمور. الآن نقرأ كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ويعني أبينه بما يتيسر. نعم، في جميع ما يأتيه ويذر، وفي كل لحظة ونفس من قول وعمل وجانب ديني وجانب أخروي وجانب دنيا تقربه إلى الله تبارك وتعالى وجانب أمر وجانب نهي، يحتاج إلى هذا كله. نعم. نعم، الآن سيبدأ في بيان يعني هذه الأمور التي يحتاج فيها العبد إلى الهداية. نعم.
أحدها أمور قد أتاها على غير وجه الهداية جهلا، فهو محتاج إلى أن يطلب الهداية إلى الحق فيها.
قال أمور قد أتاها على غير وجه الهداية جهلا، هذا انحراف في أي جانب؟ جانب العلم، جانب العلم وضعف التصور العلمي للحق عنده. فعنده علم بالحق على سبيل الإجمال، لكن جهل به، فعند حصل عنده انحراف في الهداية في الباب العلمي. مثاله في حياتنا الواقعية كإنسان يعرف الصلاة لكنه ماذا؟ يصلي على خلاف السنة، فيضيع أركانها واجباتها وسننها ونحو ذلك. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته ماذا؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لماذا؟ لأنه كان عنده جهل بأي شيء، ها، جهل بالعلم في باب الصلاة، عنده ضعف أو جهل بالهداية، هداية العلم في هذا الباب. نعم.
أو يكون عارفا بالهداية فيها فأتاها على غير وجهها عدا، فهو محتاج إلى التوبة منها.
هذا عنده انحراف عن الهداية في أي باب؟ باب العمل، في باب التطبيق. إذا قال فأتاها على غير وجهها عمدا، يعرف فضل الصلاة وأهميتها، يعرف أهمية بر الوالدين، يعرف يعني وجوب الإحسان إلى الزوجة والأولاد ونحو ذلك، لكنه أتاها على غير وجهها عمدا، يعني تركه والعياذ بالله، فضيع العمل. نعم.
أو أمور لم يعرف وجه الهداية فيها علما ولا عملا، فباتته الهداية إلى علمها ومعرفتها وإلى قصدها وإرادتها وعملها،
وهذا ضلال وانحراف في البابين، في باب العلم وفي باب العمل. نعم.
أو أمور قد هدي إليها من وجه دون وجه، فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها.
نعم، أمور هدي إليها من وجه دون وجه، في بعض الأعمال يعرف جوانب الهداية فيها من جهة أو من زوايا، لكنه يجهل أيضا زوايا وجوانب أخرى لا بد أن يكمل الهداية فيها، فهذا قال ابن القيم محتاج إلى أن يتمم الهداية في هذا العمل الذي عنده نقص فيه، فجانب النقص يكمله بالعلم أو يكمله بالعمل بحسب الخلل الذي عنده. نعم.
أو أمور قد هدي إلى أصلها دون تفاصيلها، فهو محتاج إلى هداية التفصيل.
هدي إلى أصلها من جهة مثلا حكمها، من جهة فضلها ومكانتها، لكن تفاصيل الهداية في هذا العمل غير موجودة، كشخص مثلا يعرف حكم العمرة ويعرف فضلها، لكن جاهل بتفاصيلها، بتفاصيل أحكامها وما هي الطريقة السليمة في أدائها. نعم.
أو طريق قد هدي إليها وهو محتاج إلى هداية أخرى فيها، فالهداية من الطريق شيء والهداية في نفس الطريق شيء آخر. ألا ترى أن الرجل يعرف أن طريق البلد الفلاني هو طريق كذا وكذا، ولكن لا يحسن أن يسلكه، فإن سلوكه يحتاج إلى هداية خاصة في نفس السلوك، كالسير في وقت كذا دون وقت كذا، وأخذ الماء في مفازة كذا مقدار كذا، والنزول في موضع كذا دون كذا، فهذه هداية في نفس السير قد يهملها من هو عارف بأن الطريق هي هذه، فيهلك وينقطع عن المقصود.
نعم. مثاله رجل قد عرف أن الحق في السلامة والنجاة عند الله في دين الإسلام، هذا هو الطريق، الإسلام هو سبيل النجاة، لكن التفاصيل في هذا السبيل ماذا؟ يجهلها. لهذا قال ابن القيم فالهداية إلى الطريق شيء والهداية في نفس الطريق شيء آخر، ومن هنا يعني يوفق بين ماذا؟ بين ما يطرحه البعض من كيف نجمع بين قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وبين قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نقول هذا هداية إلى الطريق وهو الإسلام، وهذا هداية في الطريق الذي سلكته وأخذت به. فيحتاج الإنسان أن يعرف الواجبات عليه، يحتاج أن يعرف ما هي العقائد المطالب بها، يحتاج أن يعرف ما هي الأخلاق التي ينبغي عليه أن يتحلى بها. هذه هداية، هداية في الطريق. وضرب مثال على هذا يعني الرجل الذي يعرف أن الطريق إلى البلد الفلاني كذا، لكن تفاصيل الطريق لا يدركها. فهذا مثال تقريبي من القيم لهذه المسألة. نعم. وهذا تنبيه جانب دقيق مهم في باب الهداية أخواني. الفتن لا يخفاكم تعرض على القلوب، وبسببها عن الفتن تحصل التغيرات وتتقلب أحوال المهتدي. فيحصل بسبب هذا التغير وهذه الفتن وهذه الصوارف ماذا؟ يحصل تغير في حياة الإنسان، وربما انقلاب كبير عما كان عليه في أثناء سلوكه وأخذه بسبيل الهداية. ماذا يجب عليه في هذه الحالة؟ يجب عليه في هذه الحالة كما نبه ابن القيم الاستدراك وطلب ماذا؟ وطلب الهداية في هذه الأمور التي وقع عنده فيها خلل ونقص وقصور. لهذا قال وثم أمور هو محتاج إلى أن يحصل له فيها من الهداية في المستقبل مثل ما حصل له فيها في الماضي. فإذا كان الأمر كذلك هذا يعني أن الهداية مصاحبة للإنسان في جميع أحواله. شخص مثلا كان عنده ورد من القرآن، فأصبح شيئا فشيئا يوما بعد يوم يترك هذا الورد، إذن هو يحتاج من الهداية ما يعينه على استدراك ما فات ويكون في المستقبل من الهداية كما كان فيما مضى. شخص كان يطلب العلم فبدأ يستسلم للصوارف التي تصرفه عن طلب العلم وعن سبل تحصيله، فأضاع كثيرا من وسائل تحصيل العلم من العلم الذي أعطاه الله. إذن هو يحتاج من أسباب الهداية في طلب العلم ما يرده ما يعينه على الثبات والاستمرار في المستقبل كما كان في الماضي، وهكذا يعني في سائر الأمور التي يعني على هذا النمط. نعم. نعم. وهذا أخواني مثاله يعني يدرك عند من ينصح أو ينبه أو يجاب على سؤال مثلا يستفتي عنه. يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى أن يعني ينبه أو يدل كما قام القيم إلى هداية الصواب فيها. فهو في الحقيقة خال من اعتقاد حق أو باطل فيما يسأل عنه أو فيما يرشد إليه أو ينبه عليه. ولهذا يأتي الجواب والله ما كنت أدري عن هذا، أول مرة أسمع عن هذا. دليل على ماذا؟ دليل على أنه ليس عنده لا حق ولا باطل يعتقده في هذا الشيء. نعم. وهذا كحال أهل البدع وأصحاب الأهواء. فأهل البدع ومن خرج عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته يعتقد فيما يأتيه أنه على هدى كما يقول ابن القيم، وهو على ضلالة ولا يشعر. ما هو المطلوب؟ يحتاج إلى انتقاله عن ذلك الاعتقاد بهداية من الله تخرجه عن هذا الاعتقاد الفاسد إلى اعتقاد صحيح وحق. وهذا كثير وواقع ولا نحتاج إلى أمثلة فيه. نعم. نعم. وهذا إخواني أمر مهم جدا من أمور الهداية التي يحتاجها العبد. كثير من الناس يوفق للعلم بالحق وللعمل به، لكنه يعرض أو يقصر في جانب الهداية في الخلق، وهذا للأسف كثير ممن وفق للهداية والخير والاستقامة. تقول لأخي انصح غيرك، دل غيرك على الخير، كلمهم بكلام لعل الله ينفعهم بك، يقول لا بس على نفسي، الحمد لله عرفت الخير وعرفت الحق، أصلي وباشر ديني وعبادتي ويكفيني صلاتي وبيتي وعيالي. غير صحيح الكلام. صح وفقت للهداية الحمد لله، عملت بالهداية الحمد لله، لكن يبقى عندك أيضا ماذا؟ يبقى عندك أمر آخر. لا تقول ما يخصني هذه مشطوبة من الشرع، لا، يجب وجوبا شرعيا واستحبابا في مواضع. ولهذا يقول ابن القيم: وهو محتاج إلى أن يهدي غيره إليها ويرشده وينصحه، فإهماله ذلك، انظروا ماذا يترتب على إهمال هذا الجانب من جوانب الهداية، يفوت عليه من الهداية بحسبه، كما أن هدايته الغير وتعليمه ونصحه يفتح له باب الهداية، فإن الجزاء من جنس العمل، فكلما هدى غيره وعلمه هداه الله تعالى وعلمه. لما أحسن إلى عباد الله دلهم على ما ينفعهم، أرشادهم إلى ما يقربهم إلى ربهم جل وعلا، جازاه الله تبارك وتعالى وأحسن إليه بأن زاده هداية إلى هدايته. وهذا لا شك من التوفيق. ثم نبه رحمه الله تعالى قال: فيصير هاديا مهديا، هاديا لغيره، مهديا في نفسه. وهذا أصل عظيم من أصول الهداية، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله. وبهذا يكون المرء مباركا كما قلنا في أول اللقاء، إذا كان عالما بالخير عاملا به مرشدا عباد الله جل وعلا إليه، هنا يكون المرء مباركا بتعليمه وإرشاده وتوجيهه ونصحه. ثم ذكر حديثا، وهذا الحديث هو دمج وجمع بين ألفاظ حديثين، أحدهما ضعيف والآخر صحيح. فقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، هذا جزء من حديث عمار بن ياسر عند النسائي، وهو صحيح. أما بقية الحديث: غير ضالين ولا مضلين إلى آخره، فهذا ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. والدعاء بأن يكون الإنسان هاديا مهديا إخواني دعا به النبي عليه الصلاة والسلام لغير واحد من الصحابة، فقد دعا لمعاوية بهذا الدعاء رضي الله عنه، وهذا من مناقب معاوية، وفيه رد على من يطعن فيه رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام في معاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهده واهد به، اللهم اجعله هاديا مهديا واهده واهد به. والحديث عند الترمذي وهو صحيح. جاء جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه أنه لا يثبت على الخيل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. تذكروا إخواني أن هناك فرق كبير عندما تدعو الله جل وعلا فتقول اللهم اهدني وتسكت، وعندما تقول اللهم اهدني واهد بي، أو عندما تقول اللهم اجعلني هاديا مهديا، فرق. فعندما تقول اللهم اهدني واهد بي تسأل الله جل وعلا أن يجمع لك بين هداية العلم وهداية العمل وهداية الخلق، فهذا لابد أن يكون على البال، لأن سؤال الله جل وعلا بهذا يرفع المرء عند الله تبارك وتعالى. نمشي شوي بعدين إن شاء الله السؤال ذا فيه. ها، هاديا لغيري مهديا في نفسي. لا، تسأل الله هذا المطلب، يعني تسأل الله اللهم اجعلني هاديا مهديا، فهمتني؟ كما تقول اللهم إني أسألك الهدى والسداد، ما في إشكال. طيب، لما ذكر المصنف رحمه الله هذا النوع من الهداية التي يحتاج إليه العبد، أتبع ذلك ببيان فضل هذا النوع من الهداية وبيان منزلته وأثره وماذا يترتب عليه. فقال رحمه الله تعالى: تفضل. إذن هذا قدر ومنزلة العبد الذي يسأل الله جل وعلا أن ينفع به وأن يهدي به وأن يكتب الخير على يديه وأن يجعله مفتاح خير على عباد الله. أثنى الله جل وعلا عليه كما في آخر سورة الفرقان في بيان صفات عباد الرحمن، ماذا قال؟ ما معنى واجعلنا للمتقين إماما؟ هنا الشاهد، يعني الآن احنا نقول على الإنسان أن يسأل الله أن ينفع به وأن يرزقه الهداية في دلالة الناس على الخير. واجعلنا للمتقين إماما، ذكر المصنف عدة تفاسير عن السلف، فما هي؟ قال: إذن جعلنا للمتقين إماما، يعني يهتدى بنا في الخير. طيب، وقال
صالح: يهتدى بهداه.
نعم.
وقال مكحول: أئمة في التقوى،
أئمة
في التقوى يقتدي بنا المتقون.
إذن التفاسير في هذا واضحة: وجعلنا للمتقين إماما، يعني جعلنا دعاة هدى، اجعلنا قدوة في الأعمال الصالحة، اجعلنا أسوة في الخير، اجعلنا ممن يظهر المعروف على أيديهم، اجعلنا مفاتيح خير على عبادك. هذه التفاسير واضحة. هناك تفسير مشكل ذكره ابن القيم ونقله عن مجاهد، لكنه عند التأمل والبيان السليم الصحيح المنضبط ليس بمشكل. فما هو؟ قال: فهمتم الآية؟ واجعلنا للمتقين إماما، يعني اجعلنا أئمة هدى، دعاة خير، أسوة فيما تحب وترضى، يعني غيرنا يقتدي بنا من أهل الخير من أهل الصلاح، واجعلنا نحن قدوة لغيرنا. مجاهد يقول المعنى اجعلنا نحن مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. ايش تفهموا من هذا التفسير؟ العكس. طيب، قال ابن القيم مبينا هذا الإشكال. نعم.
وأشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم
نعم.
وقال يجب أن تكون الآية على هذا القول من باب المقلوب على تقدير واجعل المتقين لنا أئمة.
نعم، فهمت. يقول هذا من باب ماذا؟ من باب المقلوب. والصواب قال ابن القيم
ومعاذ الله أن يكون شيء مقلوبا على وجهه، وهذا من تمام فهم المجاهد رحمه الله، فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يهتم بالمتقين.
نعم.
فنبه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون به هذا المقلوب، وهو اقتداؤهم بالسلف المتقين من قبلهم، فيجعلهم الله أئمة للمتقين من بعدهم، وهذا من أحسن الفهم في القرآن وألطفه، ليس من باب القلب في شيء، فمن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه.
نعم، بهذا الكلام لابن القيم يتبين أنه ماذا؟ أنه لا إشكال في تفسير مجاهد رحمه الله، لأنه لا يمكن المرء أن يكون إماماً للمتقين في حياته أو يكون إماماً للمتقين بعد مماته حتى يجعل المتقين قبل ذلك ماذا؟ له أئمة يقتدي بهم ويسير على طريقهم ويسلك سبيلهم ويتلقى عنهم ويهتدي بهداهم، إذا فعل ذلك كان إماماً للمتقين. ولهذا قال الشيخ السعدي رحمه الله كلمة عظيمة عن هذا الموضع، قال ومن المعلوم أن الدعاء ببلوغ شيء دعاء بما لا يتم إلا به، أن الدعاء ببلوغ شيء دعاء بما لا يتم إلا به، وهذا كالتنبيه على بذل السبب، وإشارة منه رحمه الله إلى بيان معنى كلام مجاهد إلى أنك لن تكون إماما للمتقين حتى تسلك سبيل المتقين وتأخذ عنهم وتتلقى عنهم وتسير على طريقتهم. نعم.
ووحد سبحانه لفظ إماما ولم يقل واجعلنا للمتقين أئمة.
هنا ذكر ابن القيم في الآية واجعلنا للمتقين إماما ذكر تنبيه لطيف التفسير، لماذا قال الله جل وعلا واجعلنا للمتقين إماما؟ جاء بهذا الأسلوب وقال إماما، فأفرد ماذا؟ فأفرد لفظ الإمام ووحده، مع أن السياق والمقام فيما يبدو للإنسان أن الجمع هو الذي ينبغي، يعني كان أو يتوقع أن يقال واجعلنا للمتقين أئمة على الجمع وليس اجعلنا للمتقين إماما. لماذا أتى بإمامة ولم يأتي بلفظة الأئمة؟ لماذا وحد الإمام ولم يأتي بالجمع؟ ذكر ابن القيم رحمه الله عدة توجيهات للعلماء، فقال
فقيل الإمام في الآية جمع آل نحو صاحب وصحاب، وهذا قول أخفش وفيه بعد، وليس هو من اللغة المشهورة المستعملة المعروفة حتى يفسر بها كلام الله.
ليس في اللغة أن إمام هو جمع آم، إذن قول غير صحيح، هذا التوجيه غير صحيح. التوجيه الثاني
وقال آخرون الإمام هنا مصدر لإسم، يقال أما إماما نحو صام صياما وقام قياما، أي اجعلنا ذوي إمام، وهذا أضعف من الذي قبله.
نعم، المصدر هو التصريف الثالث في الفعل، أما يأم إماما صام يصوم صياما. فهنا يقول ابن القيم هناك من قال بأن الإمام هنا مصدر وليس باسم، والمعنى اجعلنا ذوي إمام، يعني صاحب إمام. هذا الكلام لا يستقيم، فذلك قال هذا أضعف من الذي قبله. القول الثالث أو التوجيه الثالث،
وقال الفراء إنما قال إماما ولم يقل إمة على أحد قوله إنا رسول رب العالمين ولم يقل رسولا، وهو من الواحد المراد به الجمع.
التوجيه الثالث للفظة إمامة هنا أنها أفردت، أن اللفظ المفرد هنا إماما أن المراد والمقصود به الجمع، اللفظ مفرد إماما لكن المراد منه ماذا؟ المراد منه الجمع. استدل لذلك بآية وشاهد من اللغة. أما الآية فقول الله جل وعلا إنا رسول رب العالمين، إنا رسول رب العالمين ولم يقل ماذا؟ إنا رسولا، إن الكلام عن من؟ موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. فالسياق يقتضي أن يقول إنا رسولا رب العالمين، لكن قال إيش؟ إنا رسول رب العالمين، لأن المنهج ماذا؟ والطريقة واحدة كما سيأتي إن شاء الله. طيب، الشاهد من الشعر
لقول الشاعر يا عادلاتي لا تلدن ملامتي إن العواذل ليس لي بأميري أي ليس لي بالمراء،
فهذا الأمير لي من الواحد المراد به الجمع. نعم، قال ابن القيم في يعني الآن بيان أصوب الأقوال وأفضلها في توجيه الآية،
وهذا أحسن الأقوال غير أنه يحتاج إلى مزيد بيان.
ما هو هذا البيان؟
وهو أن المنكرين كلهم على طريق واحد ومعبودهم واحد وأتباع كتاب واحد.
إذن المصدر واحد والمعبود واحد، المعبود الله جل وعلا واحد، والمصدر وهو كتاب الله جل وعلا واحد. نعم، المتبوع والأسوة في البيان للأحكام واحد وهو النبي عليه الصلاة والسلام،
وعبيد رب واحد فدينهم واحد،
والدين الذي يتمسكون به ويأخذونه منهاجا وشريعة واحد وهو الإسلام. نعم،
ونبيهم واحد وكتابهم واحد ومعبودهم واحد، فكأنهم كلهم إمام واحد،
فكأن المتقين كلهم إمام واحد في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الطاعات، في القربات، في بيان إلى آخره، كأنهم كلهم ماذا؟ إمام واحد. لماذا؟ لاجتماعهم على طريقة وسبيل واحد. نعم،
فكأنهم كلهم إمام واحد لمن بعدهم، ليسوا كالأئمة المختلفين الذين قد اختلفت فرائضهم ومذاهبهم وعقائدهم، فالاهتمام إنما هو بما وهو الإمام في الحقيقة.
نعم، وبهذا يعني يكون انتهى هذا اللقاء، وبقيت حقيقة بعض الفوائد المتعلقة بشيء ببعض هذا الفصل، نبدأ بها إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. غدا نبدأ الدرس 4:30 يا محمد، أذان المغرب متى؟ 6:45 يعني نبدأ 4:25 نبدأ زين 4:25 4:30 نبدأ طيب، يعني ننتهي قبل أذان المغرب بعشر دقائق يكون طيب أو ربع ساعة. خلاص، موعدنا غدا إن شاء الله. صلى الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والثبات على الخير، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير.